أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام، وجعلنا وإياكم من خلص شيعتها وشيعة ولدها الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث شريف، هذا الحديث يرتبط بخلق فاطمة عليها السلام. تعلمون بأن المعصوم عليه السلام النبي الأعظم والزهراء والإمام أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام خلقوا من نور الله قبل أن يخلق آدم من الطين، ثم جعل الله عز وجل هذه الأنوار في صلب آدم. فوجود المعصوم، جوهر المعصوم، صحيح أنه بشر لأنه خلق من الطين أيضا، لكن قبل ذلك خلق من النور. شوفوا، سائر البشر خلق من الطين، أما المعصوم عليه السلام قبل أن يخلق من الطين خلق من النور. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خلق نور فاطمة، مو جسد فاطمة، نور فاطمة عليها السلام قبل أن تخلق الأرض والسماء. يعني شوكت ما ندري احنا. فأول ما خلق الله هو نور الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، وكذلك خلق نور علي عليه السلام، ونور الصديقة فاطمة، ونور الأئمة الطاهرين. فهؤلاء خلقوا قبل خلق السماوات والأرض. فقال بعض الناس: يا نبي الله، فليست هي إنسية؟ يعني إذا هي مخلوقة من النور ليست ببشر. فقال صلى الله عليه وآله: فاطمة حوراء إنسية. حوراء إشارة إلى الجانب النوراني، إنسية إشارة إلى الجانب البشري، لأنها أيضا خلقت من الطين، جعلت في الصلب. قال: يا نبي الله، وكيف هي حوراء وإنسية؟ هم هي حوراء وهم هي إنسية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خلقها الله عز وجل من نوره البشر. الله عز وجل خلقه من الطين ثم نفخ فيه من روحه، يعني من روح خلقه. لكن الصديقة فاطمة، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: خلقها الله عز وجل من نوره قبل أن يخلق آدم، إذ كانت الأرواح، لأن أكو عوالم قبل عالم الجسد، أكو عالم الذر، أكو عالم الروح، أكو عالم النور، أكو عوالم كثيرة أصلا لا نعلمها. إذ كانت الأرواح، فلما خلق الله عز وجل آدم عرضت على آدم. ربما من ضمن الأسماء التي علمها ربنا أبانا آدم، موشو علم آدم الأسماء كلها، فمن ضمن هذه الأسماء أسماء الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. فعرضت على آدم، قيل: يا نبي الله، الناس الأصحاب اللي كانوا جالسين يستمعون إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، سألوا الرسول الأعظم: وأين كانت فاطمة اللي عرضت على النبي آدم؟ قال: كانت في حقة تحت ساق العرش. قالوا: يا نبي الله، فما كان طعامها؟ هي مو جسد حتى تحتاج إلى أكل وشرب، هي من نور. قال: التسبيح والتهليل والتحميد. فلما خلق الله عز وجل آدم وأخرجني من صلبه، أحب الله عز وجل أن يخرجها من صلبي. يعني شوفوا النبي صلى الله عليه وآله جعل في صلب آدم، ولكن الزهراء كانت نورا فجعلت في صلب النبي. كيف جعلت في صلب النبي؟ أحب الله عز وجل أن يخرجها من صلبي، جعلها تفاحة في الجنة بمثابة تفاحة، وأتاني بها جبرائيل عليه السلام فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
قلت: عليك السلام ورحمة الله حبيبي جبرائيل. فقال: يا محمد إن ربك يقرئك السلام. قلت: منه السلام وإليه يعود السلام. قال: يا محمد إن هذه تفاحة أهداها الله عز وجل إليك من الجنة، فأخذتها وضممتها إلى صدري. قال: يا محمد يقول الله جل جلاله: كلها. ففلقتها فرأيت نورا ساطعا ففزعت منه، يعني تعجبت من هذا النور. فقال: يا محمد ما لك لا تأكل؟ كلها ولا تخف، فإن ذلك النور المنصورة في السماء، يعني التي سميت بالمنصورة، وهي في الأرض فاطمة سلام الله عليها. إذن السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام خلقها الله عز وجل من نوره قبل خلق السماوات والأرض، وقبل أن يخلق آدم والبشر من الطين، فهي حوراء، إشارة إلى الجانب النوراني، وهي إنسية بما أنها جعلت عبر هذه التفاحة في صلب رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي في الأرض فاطمة. قلت: حبيبي جبرائيل، ولما سميت في السماء المنصورة وفي الأرض فاطمة؟ طبعا النبي الأعظم هو أعلم من جبرائيل، لكن هذا من باب سؤال العارف لأغراض حكمية حتى احنا نتعلم. ويبين رسول الله فضل ابنته فاطمة سلام الله عليها: ولم سميت في السماء المنصورة وفي الأرض فاطمة؟ قال: سميت في الأرض فاطمة لأنها فطمت شيعتها من النار. يعني هذه أكبر نعمة وأكبر تفضل من الصديقة فاطمة سلام الله عليها علينا، ونحن إن شاء الله من شيعتها. شوفوا، إذا واحد في هذه الدنيا الدنية يقدم لك خدمة، يحل مشكلة من مشاكلك المادية، اشقد واحد لا بد من أن يشكر هذا الفضل. أكبر مشكلة للإنسان مثلا، أكبر مشكلة للآخرة، أنت أملك الدنيا وافيها وفي القيامة مدرش السورة تزحزح في النار. شو فيك الدنيا؟ الفائز هو من فاز بالجنان وعتق من النيران، أقوى الفائز في يوم القيامة يفر المرء من أبي وصحبتي وأمي كالأم. لا شك فيها، تترك ولدها يتوسأل الآن كولدين أطلاهم وأنا واحدة، الكل حقيقة حالنا لا يفتح حالتنا واحدة. هناك إزهاء عليها السلام تأتي وتخشى الجنة وتفطم شيعتها، تفطم يعني تقطع شيعتها من النار، يعني تمنعهم من النار. حقيقة هذه أكبر نعمة وأكبر فضل من الصديقة فاطمة سلام الله عليها. كيف تفطم شيعتها من النار؟ هي شيعة المشفعة من الله عز وجل، هي يعني الوحيدة بين جميع النساء البشر، خلقت من نور، أدنى امرأة أخرى خلقت من نور. نعم، وجاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم أئمة المعصومون عليهم السلام خلقوا من نور، المرأة الوحيدة التي خلقت من نور الله عز وجل هي صديقة فاطمة سلام الله عليها. فريد في الخلق، مو فقط في الكون، في جميع العالم العوالم بكلها هي فريد. ولذلك سيدة نساء العالمين، مو فقط عالم الدنيا ولا الكرة الأرضية، هي دوار الله عز وجل، امرأة لقها من نوره هكذا. هذه الصديقة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، هذه مكتوبة. شوف الناس كيف تعاملوا مع هذه الصديقة، كيف قالوها، أعرفوا بغدار قربوها، أسقطت جنينها، حتى إجرام ليس فوق إجرام. هذا جبارين يقول: سمت في الأرض فاطمة لأنها فاطمة شيعتها من النار وأعلاها عن حبها. أصلا أعداء الصديقة ما لهم ليقة، ما لهم قارئة شنو تحبون تزال الحب زهرة تعنيرة مجرد ما واحد حب زهرة يعني من أهل الجنة إن شاء الله زين بعض يستغب صديق طاهرة على عظمتها من الأشياء التي تقوم بها في يوم كان تعطي كل حسناتها حسنات الزهرة ما هم لك إذا حسنات الزهرة لا يعدي هذا ارتياح إلا الله عز وجل تكي حسنات واحدة حسنات الزهرة حتى تنبي أخي من نار اثنان فكيف إذا أعطت ثلث حسناتها لشعرها يفصل مقامه على ذلك لحد في الرواية نقوم السنة السنة أن علماء الشيعة يوم الحلم الله يطيهم وكرم عندما يبلون لما تعلمهم من الشيعة يزادون ذلك الله يريد عظم الفاتح فهذه هي صديقة فطمة الزراعة سلام الله عليها وفطمة أعداف وأحبها في السماء الصورة وذلك قول الله عز وجل يومئن أفح المؤمنون بصلاة بصلاة الزراعة يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله يصر عن نشاء يعني نصر فاطمة ومحبها فهي التي سميت بالمصورة سأل الله عز وجل أن يوفقنا في تأس صديقة الطاهرة بأبيها وبعدها وابنها وأن لا يجعلنا ممن يغصر بالنسبة لله النعمة الكبرى نشوفها الآن تأس صديقة الطاهرة عليها السلام هكذا تمون عليه بفضل من هذا الزن العظم شنو اللي مد لها كل حد فك في نفسه يعني حتى السلام عليك يا فاطمة الزهراء هذا أقل وفرية إحنا على الزهراء سموها لن تابع زهراء المؤمنين زور زهراء أدنى أن أمير المؤمنين وصيرت يا صديق الله فاطمة الزهراء واحد من العلماء يقول أنا في كل أشد معظم لآدم السلام زهراء معظم عندما أشرف هارا وأدور إمام زرفة على الإمام الزرفة الرعام أمان أشرف الإمام في مشهد ما مضى في المدينة النهرة زور صديق فاطمة الزهراء سلام الله عليها لأن ليس مزار فلا بد أن تزار في كل زار هكذا وصديق عليه صديقة الطاهرة أنا بأسباب توفيق تمسك بصديقة الطاهرة صلى الله عليه إن التوفيق منها ولا يعني إذا أنت تريد تصير إن شاء الله غير الأمرضانيين تريد إن شاء الله تصل إلى درجة علمية الله يجعل في علمك النور أتمسك صديقة حتى في السلام السلام عليك يا فاطمة الزهراء هذا أقل واجب في كل يوم إحنا نسلم على الزهراء سلام الله عليها لما تذهب إلى زيارة أمير المؤمنين زور الزهراء عليه السلام عند أمير المؤمنين وصلي ركعتين للصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء واحد من العلماء كان يقول أنا في كل مشهد من مشاهد المعصومين عليهم السلام وذرار المعصومين عندما أتشرف للزيارة مو أزور الإمام أزور مثلا ولد الإمام أزور مثلا الرسول الأعظم أي مكان أتشرف في العراق في مشهد الإمام الرضا في المدينة المنورة أزور الصديقة فاطمة الزهراء سلام الله عليها لأن ليس لها مزار فلا بد أن تزار في كل مزار هكذا ويصلي ركعتين للصديقة الطاهرة هذا من أسباب التوفيق التمسك بالصديقة الطاهرة سلام الله عليها من أسباب التوفيق في الدنيا والآخرة يعني إذا أنت تريد تصير إن شاء الله من العلماء الربانيين تريد إن شاء الله تصل إلى درجة علمية الله يجعل في علمك النور فتمسك بالصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام كل يوم في السلام السلام عليك يا فاطمة الزهراء الزهراء عندها عدة زيارات كلها مختصرة يعني أكو زيارة سطريا فقط ذكرها المحدث القمي في مفاتيح الجنان في أواخر أعمال الشهور في شهر جمادى الثانية هناك ذاكر الزيارة سطريا فقط بعدين في باب الزيارات هذا قبل باب الزيارات في باب الزيارات بعد زيارة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أيضا زيارة للصديقة فاطمة الزهراء ثلاث أسطر أربع أسطر السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك يعني الله امتحنها قبل الخلق زين وبعدين أكو أيضا في الزيارة صفحة وصفحتين في أدعية الأيام وزيارات الأيام أيضا بعد زيارة أمير المؤمنين صلوات الله عليه نعم فهذا أقل شيء واحد في كل يوم يزور الصديقة الطاهرة عندما يتشرف إلى الحرم الشريف، يزورها ويصلي ركعتين لها، عندما تدرس تعمل بعض الخيرات، بعض الأفعال الحسنة، بعض المستحبات، أهدي ثواب ذلك للصديقة الطاهرة حتى يكون نوع من أداء الواجب والشكر لهذه السيدة الجليلة التي لا مثيل لها في الخلق. في الخلق ماكو مثيل، الله خلقها فريدة، خلقها وحيدة بهذه المنزلة العظيمة في السماء المنصورة. يومئذ يفرح المؤمن بنصر الله، أي بالصديقة الطاهرة سلام الله عليها. هذه الرواية الجميلة موجودة في كتاب معاني الأخبار صفحة 396، باب نوادر المعاني، حديث 53. فهنيئا لمن تمسك بها، هنيئا لمن كان من شيعتها ومواليها. زين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. محمد وليرد الوديعة حيث يؤمر، بحيث هنا من حيث الزمان يعني، ولترد الوديعة ما يخالف، يجوز الوجهان، لأن الفاعل إذا اسم ظاهر وكان مؤنثا مجازيا فيجوز في الفعل الوجهان. ولترد الوديعة أو وليرد الوديعة، حيث إشارة إلى الزمان مو المكان، لأن المكان قلنا يكفي في رد الوديعة أن يخلي عنها، أن يخلي بين مالكها وبين الوديعة، لكن من حيث الزمان مو قلنا لازم في أول أوقات الإمكان العرفي يسلم الوديعة، حيث يعني في الزمان الذي يؤمر يعني الودعي به يعني بالرد. الرد من وين جبنا؟ الرد جبنا من وليرد، هذا يسمى بالمرجع المعنوي. زين، إما يؤمر بالرد، من الذي يأمره؟ المالك، يقول أنا أريد وديعتي، أو يريد الرد يعني هو يعني الودعي. إذا هو أراد الرد الوديعة عقد جائز لازم
جائز،
فيقدر يرد. أو يريد الرد هو يعني الودعي، لأن هو أيضا يقدر يفسخ العقد ويرد الوديعة. زين، الآن أراد رد الوديعة، من لازم يسلم الوديعة؟ يسلمها للمالك، مو يخلي مثلا راس الفرع والسارق يسرق ذلك. لابد من رده وليرد الوديعة أو ليرد الوديعة إلى المالك، إلى المالك نفسه أو وكيل المالك، إما المالك بشخصه أو إذا كان عنده وكيل. الوكيل إما لابد أن يكون وكيلا عاما أو وكيلا في خصوص استلام الأمانات. أما إذا عنده وكيل في شراء عقار ما يفيد يروح يسلمه إليه، يعتبر أجنبي. واضح؟ لازم تشوف الوكالة هل هي عامة أو في خصوص التسلم الأمانات وما أشبه، أو وكيله، أي وكيلين، وكيل المالك المتناول وكالته أو المتناول، يعني المتناول يعني الذي يشمل يتناول يعني الشامل، الشامل وكالته يعني وكالة الوكيل مثل ذلك، مثل ذلك يعني مثل رد الوديعة إليه. أما إذا هو وكيل فقط في مثلا قضية الطافو، يروح يوقع مثلا يشتري عنه يبيع عنه، خب هذا ما له ربط باستلام الأمانة. بل زين، هسه إذا المالك موجود الوكيل المخول هم موجود، يقدر يرجع للمالك، يقدر يرجع لمن؟ للوكيل، لأن يد الوكيل كيد أصيل مكفر. مخيرا فيهما يعني في الرد للمالك وفي الرد للوكيل، فيه ما تقدرون ترجعون في المالك والوكيل، حتى واضح بعد أن الرد عليهما. إذن المسألة واضحة، لابد من رد الأمانة الوديعة إلى صاحبها، أو إلى وكيله المخول في ذلك. هسه المالك ما موجود، الوكيل هم ما موجود، شو أسوي يعني؟ الحاكم الشرعي. فإن تعذر الرد، تعذر قلنا بأن المقصود به ليس التعذر العقلي وإنما التعذر العرفي، يعني إذا أكو في صعوبة كثيرة. فإن تعذر يعني الرد علماً للمالك أو لوكيل المالك، فالحاكم الشرعي يجوز، بل لا بد من تسليم الأمانة للفقيه الجامع للشرائع. طبعاً التسليم للحاكم الشرعي متى يكون؟ إذا كانت هناك ضرورة في رد الوديعة. أما إذا ماكو ضرورة ما يقدر ينطي للحاكم الشرعي، لازم يحتفظ به إلى أن يكون بإمكانه التسليم للمالك. شوفوا إذا المالك موجود، أنا بعد ما أحب أخلي الوديعة عندي، ماكو أي ضرورة، يصير أرجع الوديعة، يصير. أما إذا المالك ما موجود، متى يجوز أرد الوديعة على الحاكم الشرعي؟ إذا أكو ضرورة، مثلا خوف التلف، أنا أريد أسافر وما حد يحافظ على الوديعة. أما هكذا أقول خلاص أنا فسخت الوديعة، المالك ما موجود، رح سلمت للحاكم الشرعي، هذا ما يصير. يقول فالحاكم الشرعي وهو الفقيه الجامع للشرائط، متى الحاكم الشرعي مقيد بعند الضرورة إلى رد الوديعة. إذا كانت هناك ضرورة في رد الوديعة، شلون؟ مثلا كالخوف على الوديعة، لا بدونه، لا بدونه ضمير وين يرجع؟ يرجع للضرورة، بس الضرورة باعتبار هي مؤنثة، نقول لا بدون الاضطرار مثلا، الاضطرار مستفاد من الضرورة، أو نقول لا بدون ما ذكر من الضرورة، ما سبق من الضرورة. ليش؟ دققوا. لأن الحاكم يعني الفقيه لا ولاية له على من له وكيل. إذا واحد هو موجود أو عنده وكيل، الحاكم الشرعي ما عنده ولاية عليه. شوفوا الأصل كما هو مبحوث في مكاسب الشيخ الأنصاري، الأصل أن لا ولاية لأحد على أحد. ليش؟ لأن الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم، الله لم يجعل ولاية لشخص على أحد إلا ما خرج بالدليل. من له الولاية؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني أنت مو عندك ولاية على نفسك، النبي أولى منك. يعني مثلا إذا واحد يريد يشتري شيء، يريد يبيع شيء، يريد يتزوج، يريد يطلق، له ولاية على ذلك، النبي أولى منك، يعني أكثر ولاية. أما الفقيه ما عنده هيك ولاية. أنت مثلا تريد تسافر، الفقيه يقول لا تسافر. تريد تتزوج هذه البنت، الفقيه يقول لا تتزوج هذه البنت. أنت متزوج، الفقيه يطلق، ما له هيك. الفقيه الولاية اللي عنده ما يعبر عنه بالأمور الحسبية، يعني أكو أيتام بحاجة إلى رعاية، أكو وقف بحاجة إلى من ينظر في أمر الوقف، في مثل هذه الأمور أكو ولاية. أما ولاية على الناس أو ولاية الفقيه تكون ولاية المعصوم، هذا ما عندنا الدليل عليه. الشيخ الأنصاري يقول الأدلة جزما، جزما يعني قطعا لا تدل على مثل هذه الولاية. أي مكان أيضا أنت شككت في أن للفقيه الولاية أو عدم الولاية، الأصل شنو؟ الأصل عدم. شوفوا الأب والجد، الله جعل لهما الولاية إلى أن يبلغ الطفل يصير بالغ، بمجرد ما بلغ انقطعت ولايتهما، بعد ما عندهم ولاية على الطفل، عندما بلغ يعني صار رجل، فبعد ما عندهم ولاية. فالشخص الذي لا يحتاج إلى ولاية، الطفل يحتاج إلى ولاية، الأب والجد الولي عليه. فإذا هذا اللي يحتاج إلى ولاية ما عنده أبو، ما عنده جد، يتيم من الأب والجد، هنا الحاكم الشرعي يصير ولي عليه. أما من له ولاية على نفسه، الإنسان البالغ العاقل هذا ما يحتاج إلى ولاية. الفقيه ما عنده ولاية على أي شخص، يمنعه من الزواج، يمنعه من التصدير، من الاستيراد، يمنعه من السفر، ما معلوم هيك ولاية أكو، عرفتوا شلون؟ الحاكم، شوفوا، لأن الحاكم يعني لأن الفقيه الحاكم الشرعي لا ولاية له للحاكم على شخص له وكيل. إذا في الإنسان هو عنده وكيل، أنت شلون تروح تنطي للحاكم الشرعي؟ ما عنده ولاية، هكذا واضح؟
يعني بالأولوية.
بلي. أصلاً شوفوا الولاية المطلقة اللي رب العالمين أعطاه للمعصوم، المعصوم ما يخطأ، يعني لا يمكن في حقه الخطأ. فنفس ولاية الله عز وجل على خلقه أعطاه للمعصوم عليه السلام. أما غير المعصوم مهما علت مرتبته وكثرت علمه، النتيجة مو معصوم. والدليل على عدم العصمة هذا الاختلاف الموجود بين الفقهاء، ونحن من المخطئة مو من المصوبة، يعني لا نعتبر رأي الفقيه هو عين الصواب، قد يكون مطابقا باللوح المحفوظ قد لا يكون. فما يصير الإنسان اللي ما عنده عصمة تكون له هكذا ولاية مطلقة على أموال الناس وعلى أنفس الناس وعلى أعراض الناس، عرفت شلون؟ لأن الحاكم لا ولاية له للحاكم الشرعي على من له وكيل، والودعي بمنزلة الوكيل. والودعي بمنزلة الوكيل يعني شنو؟ يعني نقول هنا المالك هو ما موجود، الوكيل للمالك هم ما موجود. فنرجع للحاكم الشرعي، يقول قبل الحاكم الشرعي منه لازم يحتفظ بالأمانة؟ هو الودعي نفسه، هنا بمثابة الوكيل. فإذا هو موجود ما يقدر يعطي للحاكم الشرعي. نعم إذا كان هو معذورا يريد يسافر في خطر وما أشبه، هنا يجوز ينطي للحاكم الشرعي. إذن ولاية الحاكم الشرعي تكون على القاصر، على الغائب، على اليتيم، على من بحاجة إلى ولاية. أما الإنسان البالغ العاقل الفقيه يجي يقول يا سيد فلان زوجتك أنا طلقتها، فد مرة فد نزاع صاير، الزوجة راجعت الحاكم الشرعي تقول هذا الزوج يضربني يأذيني لا ينفق علي، يصير قضاء. بل الفقيه له حق القضاء، يعني يقضي بعد التتبع والتفحص وما أشبه. أما لا، بدون قضاء رأى المصلحة في أن يطلق زوجات الناس، ما يصير، ما عنده هيك ولاية. يمنعهم من السفر، يمنعهم من الحضر، يمنعهم من الاستيراد، يمنعهم من التصدير. هذا يحتاج إلى دليل جدا قوي، لأن خلاف قاعدة الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم، هذه القاعدة تعتبر من القواعد المسلمة المتفق عليها بين جميع المسلمين شيعة وسنة. وأصلا حسب ما في بالي أن صاحب الجواهر يقول هذه القاعدة من الضروريات أصلا، الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم. طبعا هي القاعدة قسم منها رواية، الناس مسلطون على أموالهم، هذه رواية نص الرواية، وأنفسهم مستفادة من النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني الإنسان عنده ولاية على نفسه فالنبي أولى منه. فالقاعدة الناس مسلطون على أموالهم وشنو؟ وأنفسهم. طبعا مسألة ولاية الفقيه هي مسألة خاضعة للبحث العلمي، مو أنه بسطر واحد يقول نعم الإنسان أو لا. لكن المشهور بين الفقهاء، فقهاء الشيعة، أنه لا ولاية للفقيه بالمعنى الذي يدعى له من الولاية العامة والمطلقة. نعم له ولاية في الأمور الحسبية، زين، الشيخ الأنصاري يجزم بذلك، وإنما جاز الدفع إليه، يعني إلى الحاكم، عند الضرورة. واضح؟ دفعا ليش عند الضرورة؟ دفعا للحرج على الودعي، يعني هذا الودعي خو يريد يسافر، شنو يلغي سفره لأجل هذه الأمانة؟ جناب السيد مخلي في مثلا كتاب يمي، أنا أريد أروح للزيارة، أريد أروح للحاج، عندي شغل في بغداد مثلا، معاملة شيء، خب مو يصير أني ألغي كل حياتي على مود هذا الكتاب. دفعا للحرج على من؟ على الودعي، لأن إذا يريد يبقى ويحتفظ بالأمانة يقع في الحرج. والإضرار، الإضرار نقدر نقول على نفس الودعي، ونقدر نقول على من؟ على المالك. وتنزيلا له يعني دفعا للإضرار، لأن إذا عاف الأمانة وراح يصير ربما يتلف أو تتلف الأمانة فهذا ضرر على المال. وتنزيلا له يعني تنزيلا للمالك المودع الذي أودع الشيء، حينئذ منزلة من لا وكيل له، إذا لا وكيل له فمن يكون وكيله؟ الحاكم الشرعي. نعم، حينئذ يعني حين الضرورة لإرجاع الأمانة، حين الضرورة لإرجاع الأمانة وما موجود لا المالك ولا وكيل المالك. هسه كيف تتحقق الضرورة؟ أم مسألة عرفية يعني هي مو في المسألة الشرعية اللي احنا نجي نبين حدودها، لكن كتوضيح. وتتحقق الضرورة بالنسبة إلى المودع يعني اللي يجوز له في هذه الصورة أن يسلم الوديعة إلى الحاكم الشرعي بالعجز عن الحفظ. سابقا كان شاب وعنده قوة وقدرة يقدر يحتفظ بالأمانة، الآن بعد ما يقدر، بالعجز عن الحفظ وعروض خوف يفتقر مع هذا الخوف. يعني مثلا في الطاغية جاي دا ياخذ الشباب، دا ياخذ المؤمنين، دا ياخذ المؤامنة، يسجنهم، يقتلهم، يهجرهم كما كان في زمن السابق. زين هذا المؤمن الآن يحتاج إلى تستر، تستر يعني يخفي نفسه، فشي يسوي بالأمانات؟ لازم يعطيها للحاكم الشرعي. وعروض خوف يفتقر مع هذا الخوف، أو يفتقر يجوز الوجهان معه يعني مع الخوف إلى التستر. التستر يعني تستر الودع نفسه، يعني يستر نفسه، يغيب عن الأعين. نعم، المنافي لرعايتها، اللي التستر ينافي رعاية الوديعة. ليش؟ لأن التستر أنت لازم أحيانا من مكان إلى مكان تشرب وتخفي نفسك، فما يصير وياك شايل الأمانات. حتى أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله عندما هاجر من مكة إلى أحسنتم إلى المدينة جعل الأمانات عند من؟ عند الإمام أمير المؤمنين حتى يوصلها إلى أصحابها. هكذا كان النبي مؤتمن في الجاهلية، فواحد إذا يريد يحتفظ بشيء، شيء ثمين، كان يجيبه لرسول الله حتى يحتفظ به النبي. زين، هذا مثال ثاني. المثال الأول شنو كان للضرورة؟ العجز عن الحفظ. المثال الثاني الخوف الذي يوجب التستر، تستر الودع. الثالث أو الخوف على أخذ المتغلب. المتغلب يعني الظالم، أكو ظالم جاي، اللي أكبر ظالم من هو؟ الحكومة. الحكومات أكبر الظلمة وأكبر السراق، لأن يعملون كل إجرام باسم القانون وما حد يقدر يحاسبه. أو الخوف على أخذ المتغلب، يعني الآن مثلا أنت تلاحظ بعض الحكومات الوضع المعيشي للناس كان مثلا قبل كذا سنة، 10 سنوات، 20 سنة، 30 سنة، الناس إشكال كان عندهم مثلا القدرة على الشراء وعلى المعيشة وعلى الزواج وعلى مثلا بناء الدور. الآن وين وصل الأمر بالناس؟ أصبحوا فقراء حتى أخذوا يبيعون أنفسهم. زين، هذا من اللي يبوقهم؟ الحكومة. فلازم الشعب يكون قوي ويطالب بالتعددية وبالمؤسسات التي هي تحفظ حقوق الناس، المؤسسات المدنية المستقلة، حتى بالإمكان بعض الحقوق تراعى. بعدين الحكومات لازم بين فترة وأخرى، كل 4 سنوات مثلا، كل 5 سنوات حسب المقرر من قبل الشعب تتبدل. أما واحد يجي يقعد على الحكومة وليس هو منصوبا من قبل الله تعالى، حتى إذا زين، وبل كي يجي واحد أحسن من عنده، يعني مثلا خلال 100 سنة، 50 سنة ماكو أفهم من هؤلاء. أفرض هذا في وقته كان هو الأفهم هو الأحسن، وبعد 10 سنوات بك يجي واحد أحسن من عنده، هذا متشلق بالحكم إلا أن يأتيه إزرائيل عليه السلام. ما يصير هذا صدام. لو مثلا فرض الآن في بعض دول الخليج أكو عائلة مسيطرة على الحكم 50 سنة، 60 سنة، شنو حكم؟ من وين جاء هذا الحق لهم؟ مثلا آل خليفة في البحرين، هي القضية مو وراثية ولا قضية مثلا أنه أنت تأتي وبعد ماكو أفهم من عندك وتسيطر على أموال الناس وأعراض الناس وأنفس الناس. بل يعني هذا من حق الشعب أن يختار شخصا لازم هذا الشخص تكون فيه رضا الناس ورضا الله عز وجل. يعني الرئيس الشرعي بالنسبة إلى غير المعصوم عليه السلام لازم يكون مؤهل من قبل الله، يعني أن يكون أمينا، أن يكون مؤمنا، أن يكون عادلا، ومن جانب آخر لابد أن يكون فيه رضا الناس. بالنسبة إلى الإمام والنبي رضا الناس مو شرط، لأن هذه رسالة من الله، فهو يعين نبيا يعين إماما. أما في الرؤساء الزمنيين يعني رئيس الجمهورية مثلا، مو واحد بالقوة يصير رئيس الجمهورية غير الناس ترضى بيه، فلازم يكون انتخابات حرة مو مثلا تزوير. إذن يقول أو الخوف على أخذ المتغلب. المتغلب يعني الظالم لها مثل الحكومة، لها يعني الوديعة، تبعا لمال الودعي أو استقلالا. فدمر هذا الظالم يريد يصادر كل أموال الودعي من ضمن الأموال الوديعة. أحيانا لا، أصلا هذا الظالم جاي على الوديعة يريد يأخذها، إما تبعا لمال الودعي يعني من ضمن أمواله، أو استقلالا يعني يريد أخذ الوديعة فقط. زين، بعد مثال آخر للضرورة، أو الخوف عليها من السرق. السرق بفتح الراء يعني السرقة، هو شيء الحرامية كثروا مثلا، مثل إذا غاب القانون كثرة. إيه أحسنتم. أو الحارق لا سمح الله مثلا، أو النهب. قلنا فرق النهب عن السرقة شنو؟ عن السرقة. النهب الأخذ ظلما حتى إذا علن، هذا يسمونه نهب. ونحو ذلك. فإن تعذر الحاكم الشرعي ما كان عند الضرورة ماكو، وقلنا ينطي الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي ما موجود. فإن تعذر الحاكم الشرعي حينئذ أودعها الثقة، يعني شخص ثقة يخليه يمه، ما قال أودعها العادل، يكفي أن يكون ثقة يعني مؤتمنا أمينا. ولو دفع سؤال، إذا المالك موجود لو وكيله موجود شال الأمانة انطاها للحاكم الشرعي ضامن، يعني حتى إذا تلفت بسبب آخر هو ضامن. ولو دفع الوديعة إلى الحاكم الشرعي مع القدرة على المالك، يعني على دفع الوديعة إلى المالك كتوى وكيلي ضامن. شوفوا هذا، خلوه في بالكم، بمجرد ما يكون ضامنا للوديعة حتى إذا بسبب آخر يتلف لازم يؤدي. بلي، كما يضمن لو دفعها إلى الثقة مع القدرة على الحاكم، إذا الحاكم الشرعي موجود، إذا المالك موجود شال انطال الثقة، الثقة في المرتبة الأخيرة، هذا انطال الثقة، يكون ضامنا. كما يضمن الودعي الوديعة لو دفعها، لو دفع الوديعة إلى الشخص الثقة مع القدرة يعني الإمكان على الحاكم، يعني على تسليم الوديعة للحاكم أو المالك. إذن المالك هو أولا، المالك هو الوكيل نفس المرتبة، بعدين يجي الحاكم الشرعي، بعدين يجي الثقة. إذا ما راعى الترتيب يكون ضامنا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وآله محمد.